طيب ومن الذي يصلب فتأكل الطير من رأسه؟ نعم أحسنت، الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، لأن الخبز على الرأس لا يمكن أن تأكل الطير منه إلا إذا كان صاحبه لا يستطيع الدفاع. أرأيت لو وضعت إناء فيه الخبز فوق الرأس يمكن أن تأتي الطير تأكل منه وأنت متحرك؟ لا يمكن، لكن هو استدل بأنه لا بد أن يصلب ثم تأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. أتيت بهذه القصة لأبين أنه ينبغي للمفتي إذا سئل عن شيء ورأى أن المستفتي أخطأ فيما هو أهم أن إيش؟ أن ينصحه. لو سألك سائل استفتاك مستفتي وقال إنه طاف بالبيت ولم يصلي خلف المقام ورأيته قد حلق لحيته، أيما أعظم، أن يترك ركعتين خلف المقام أو أن يحلق لحيته؟ الثاني أعظم. فهنا إيتي بلطف وقل له أنا أريد أن أفتيك لكن سأنصحك بأمر أهم من ذلك، وهو إعفاء اللحية، أن تعفي لحدك، لأن حلق اللحية معصية للرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال أعفوا اللحى وحفوا الشوارب. حلق اللحية موافقة لهدي المجوس والمشركين، ومن تشبه بقوم فهو منهم. حلق اللحية مجانبة لهدي الأنبياء والمرسلين، ومن شد عن طريقهم فعلى خطر. الدليل على الثاني أنه قد علم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان عظيم اللحية وكان كث اللحية، يعني غليظة كثيرة الشعر، والأنبياء قبله على هذه الفترة. حينما رجع موسى من ميقات ربه ووجد بني إسرائيل قد عبدوا العجل، ماذا صنع بأخيه هارون؟ نعم، أخذ يجره إيش؟ طيب، أخذ برأس أخيه يجره إليه ممسكا لحيته، فقال له يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وبين له العذر، قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فهذا الذي سألك يقول إنه طاف بالبيت ولكن لم يصلي ركعتين خلف المقام وهو حالق لحيته، يقول قبل أن تفتيه ينبغي أن تنصحه، ولكن هل تنصحه بالعنف والغلظة وتفجيره أمام الناس أو تسر بالحديث في أذنه؟ الثاني، لأن هذا هو النصيحة وهو أسرع وأدعى لأن يقبل. لكن لو تفضحه، نعم، أن تسأل ولدك، نعم، يا من وافق المجوس في هديهم وخالف الرسل في هديهم، يا من عصى رسول الله، ومن عصى رسول الله فقد عصى الله، إيش يقول هذا؟ نعم، سوف لا تحمله الأرض من الفزع، مش هذا الكلام. نعم، حتى حدثني من أثق به أن واحدا قام يعظ في بعض المساجد ويتكلم على حلق اللحية ويقول من حلق لحيته فقد كفر. أعوذ بالله. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي ايش فليس مني. وقال اذا كان الرسول تبرع منه فلا تبرع الا من مشرك، كما قال الله تعالى قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. انظر الجهل العظيم. هذا يريد ان يكفر نصف المسجد، نعم لجهله. قد تكون نيته حسنه لكنه جاهل، ونحن قد جربنا وسمعنا من جرب ان النصيحه باللطف والاقناع انفع بكثير من العنف. وهذا مصداق قول الرسول عليه الصلاه والسلام ان الله يعطي بالرب ما لا يعطي على العنف، وقوله ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله. فعليكم ايها الشباب ايها الاخوه عليكم بالرفق في الامور، فان الرفق كله خير. انتهينا في الايات الى قوله هل في ذلك قسم لذي الحجر. الجواب نعم والله فيه، لكن يحتاج الى تامل وتدبر لهذه الاشياء التي اقسم الله بها. وانا ادعوكم مكررا للدعوه الى تدبر كتاب الله عز وجل القران. تدبروه تفهموا معناه حتى تتلذذوا بقراءته وتنتفعوا بزاخر علمه، فان القران تبيان لكل شيء. قراءته خير، وفي كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثاله، لكن يضيع منه الفائدة الكبرى إذا لم يتدبره الإنسان. فتدبروا القرآن فما بان لكم من معناه فذاك، وما لم يبين لكم من معناه فاسألوا أهل العلم الموثوق بهم بعلمهم ودينهم وأمانتهم. اللهم اجعلنا ممن يتلون كتابك حق تلاوته لفظا ومعنا وعملا، ونسألك أن تجعل كتابك قائدا لنا إلى الجنة، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث اقرأ الحديث يا رجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض.
اصبر يا أنت لا تأخر، تبي تجيب خطبة وشلولة.
لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى الحديث الثاني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرضاع يحرم ما يحرم من الولادة. وعنها قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. فقال ائذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة بن الزبير فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري. وفي لفظ استأذن علي أفلح فلم آذن له فقال أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت كيف ذاك؟ قال أرضعتك امرأة أخي بلدن أخي. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح، ائذني له تربت يمينك.
ائذني له،
ائذني له تربت يمينك أي افتقرت
حركة تربت
يمينك أي افتقرت. والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به. وعنها رضي الله تعالى عنها
هذا الحديث فيه فوائد. القصة أن رجلا يسمى أفلح استأذن على عائشة رضي الله عنها بعد أن أنزل الحجاب لأن الحجاب تأخر نزوله إلى السنة السادسة من الهجرة، وكان قبل ذلك لا حجاب بين الرجال والنساء، تخرج المرأة وجهها كاشف كما كالرجل. في السنة السادسة من الهجرة أنزل الحجاب. لما نزل ذلك الحجاب استأذن هذا الرجل الذي يقال له أفلح، وهو أخو أبي القعيس، وكان أبو القعيس له زوجة أرضعتها عائشة رضي الله عنها، أرضعتها من لبن أبي القعيس أخوه وهو أخو أفلح. طيب، استأذن الرجل على عائشة فأبت أن تأذن له، فقال لها إنه عمها، إنه عمها. ليش كان عمها؟ لأنه كان أخا أبيها من الرضاع. وهي تقول رضي الله عنها: إن الذي أرضعني امرأة أبي قعيس وليس أبي القعيس. ومعلوم أن الرجل لا يرضع المرأة، لكنها أخذت من قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعن، وقالت إن هذا الحكم في الأمهات، فما بال الرجال. والإنسان قد يفهم الشيء على خلاف ما أريد به. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبرها بما سنذكر إن شاء الله. ففي هذا عرفتم القصة تمام الآن. طيب، في هذا الحديث فوائد من أهمها وأعظمها: أن حكم الحجاب كان متأخرا لقولها بعد إيش؟ أن أنزل الحجاب. وعلى هذا فالأحاديث الواردة التي ظاهرها إباحة كشف الوجه كلها محمولة على ما كان قبل الحجاب. وهذا جواب مجمل لا محيد عنه، أن نقول الأحاديث الواردة في جواز كشف المرأة وجهها كلها محمولة على إيه؟ شوفوا جماعة، على ما قبل الحجاب. فيكون جواز الحجاب منسوخا بعد أن كان ثابتا. وهذا ينفعك في الاستدلال، لكنه قد يرد على هذا ما جاء في قصة الفضل بن العباس رضي الله عنهما، حيث كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره في سيره في حجة الوداع من إلى من يبين من عرفة إلى مزدلفة، وإخوانك يشيرون بما يدل على أنك أخطأت. من مزدلفة إلى منى، وأنا ما سألك عن السامي يا رجل. طيب، ولعل قائل يقول من منى إلى مكة لطواف الإفاضة، في احتمال، أليس كذلك؟ لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ارتحل من عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة. فالجواب أن نقول إن الفضل بن العباس كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره من مزدلفة إلى منى. وأسامة بن زيد الذي كان ابنا لمولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رديفه من عرفة إلى مزدلفة. انظر يا أخي للتواضع، التواضع الجمع. لم يرجف النبي صلى الله عليه وسلم أبناء أكابر الصحابة ولا أكابر الصحابة، إنما أرجف من عرفة إلى مزدلفة مولا من الموالي، ومن مزدلفة إلى منى رجلا من صغار الناس. جاءت امرأة من خدعا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. وكان الفضل رضي الله عنه رجلا وسيما يعني جميلا، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل، لأنه لا يجوز للرجل أن ينظر للمرأة. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فله شأن آخر، يجوز له أن ينظر إلى المرأة ويجوز أن يخلو بها، لأن العلة في المنع ممتنعة غاية الامتناع في حق الرسول عليه الصلاة والسلام. فلماذا ينهى الرجل أن ينظر المرأة؟ خوفا من الفتنة المؤدية إلى الفاحشة. ولماذا ينهى الرجل عن الخلوة بالمرأة؟ كذلك خشية الفتنة المؤدية إلى الفاحشة. وهل يمكن أن يقع هذا من رسول الله؟ كلا والله. ولهذا جاز له أن ينظر المرأة وجاز له أن يخلو بالمرأة، لأن العلة التي من أجلها حرمت الخلوة وحرم النظر مفقودة تماما بالنسبة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا بقت المرأة كاشفة الوجه بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للفضل ايش؟ صرف وجهه الى الجانب الاخر. هذا قد يشكل على بعض الناس ويقول هذا في اخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قبل موته بشهرين وشيء. فنقول الواجب على المسلم أن لا يتعلق بالمشتبهات ويدع الواضحات. التعلق بالمشتبهات وترك الواضحات سبيل من في قلبه زيغ. ونحن لا نقول هذا لكل إنسان خالف ظاهر النص، لا، لكن هذا سبيل من به زيغ، أن يتبع المتشابه ويدع المحكم. فنقول هذا متشابه. فمن قال إن هذه المرأة كانت كاشفة الوجه في جميع النسك، لأن ربما لم تكشف وجهها إلا حين جعلت تسأل من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا في الأول قد غطت وجهها، لكن لما وصلت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إليها كشفت وجهها للسؤال حتى تتبين مقاطع الحروف ويكون الكلام واضحا. أليس هذا محتملا؟ ويحتمل أنها كاشفة الوجه منذ بدأت النسك، يراها كل أحد، يحتمل هذا وهذا. وإذا كان أحد الاحتمالين يوافق النصوص الواضحة المحكمة، فما الذي يجب؟ يجب أن نأخذ به حتى تبقى النصوص كلها محكمة بحمل المتشابه على المحكم. فالصواب المقطوع به عندي أنه لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها لرجال الأجانب، لا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن من النساء والرجال، وكثرت فيه مظاهر السوء من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. ولا يخفى الدمار العظيم الذي لحق بالأمة في مدة وجيزة حين صاروا يشاهدون ما يسمونه بالدش، فإن هذا والله دمر الأخلاق إلى أبعد الحدود. حتى انه قدم لنا سؤال في هذا المكان عن رجل زنى باخته لانه شاهد من يزني باخته، وكم سمعنا عن طريق الهاتف مثل هذه الاشياء التي لا يمكن ان تسمعها فيما سبق، لكن هذا الدش نسأل الله العافيه فتح ابواب الشر. اما في العقائد فخذ ولا تخل، قل ولا حرج عليك، في إفساد العقائد. واعتبر هذا بما يسمى بالأنترنت، هذا الأفضل الأنترنت. نعم الأنترنت. على كل حال افتح واكتب كله مكسور إن شاء الله. هذه القناة يقولون لنا إن كل إنسان يمكن أن يلقي فيها ما شاء من الإلحاد والبدع المكفرة والبدع المفسقة وأسباب الخنا والفجور، وهذا والله إنها فتنة، والله إنها فتنة واختبار من الله عز وجل ولله في خلقه شؤون. لكن اعلم يا أخي المسلم أن الله قد ييسر لك أسباب المعصية امتحانا لك. وأضرب لك مثلين، المثل الأول في أمم مضت والمثل الثاني في هذه الأمة. أما الأول فابتلى الله اليهود وحرم عليهم صيد السمك يوم السبت، فماذا صنع اليهود؟ إخوان القردة والخنازير أصحاب الحيل والمكر، ماذا صنعوا؟ جعلوا شبكة وضعوها يوم الجمعة، فكانت الحيتان تأتي يوم السبت شرعا، يعني على وجه الماء كثيرة، فتساقط في هذا الشبك، فإذا جاء يوم الأحد أخذوه وقالوا ما صدنا يوم السبت، صدنا يوم الأحد. فابتلاهم الله عز وجل بهذه البلية ولم يستطيعوا أن يصبروا حتى تحيلوا على محارم الله، فقلبهم الله قردة. ولقد قال الله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردا خاسئين. هذه الأمة ابتلاها الله عز وجل، ابتلاها الله تعالى بالصيد حال الإحرام، والصيد حال الإحرام حرام ولا حلال؟ حرام. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر. ابتلاهم الله عز وجل، أرسل عليهم الصيد يصيدونه بسهولة، تناله الأيدي والرماح. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماح، الطائر الذي في جو السماء ينزل حتى يناله الرمح، والزاحف الذي يعدو سخره الله حتى تناله اليد، مثال الزاحف الأرانب الضباء، ومثال الطيور الحمام وشبهها. اخرج من الحلقة، اخرج. الكلام الله عز وجل بهذا بصيد يسهل أخذ، الطيور بإيش؟ بالرماح، نزلت من الجو حتى صار الرمح يستطيع الإنسان أن يصيدها به فتسقط، والزاحف باليد. هذا تسهيل للمعصية على الإنسان. لكن ماذا صنع الصحابة؟ هل اصطادوا؟ لا والله ما اصطادوا. هل تحيلوا؟ لا. إذن هذا البلاء الذي هو الدش الآن امتحان من الله عز وجل ليبلو العباد أيصبرون عنه ويدعون ما يكون سببا للبلاء والشر، أم يتبعون أهواءهم فيمضوا أوقاتهم في مشاهدته. ولقد حدثني بعض الناس عن شخص ملتزم، ولا أحب أن أذكر عمله الخيري أخشى أن تفهموه بالتدبع ملتزم. كان على جانب كبير من الدين والخلق، ابتلي بشراء هذا الدش وركبه، فجعل يسهر ليله ونهاره على مشاهدته، فانحرف والعياذ بالله. وكانت زوجته من اغلى النساء عنده فزهد فيها، لان يشاهد الفاجرات العاهرات في هذا الدش، فصامت نفسه عن زوجته، وصار الذي في قلبه هو ان تعلق بما يشاهد. وما زال والزوجة اتصلت بنا وشكت، قالت ان زوجها ملتزم صاحب دين وصاحب تهجد، وانا معه من احلى النساء واغلاهم، لكن ابتلي بهذا الدش فانحرف الرجل. وان آلة تؤدي الى هذا لخسارة وبلاء، مع ما فيها من إصابة الأعين وإضاعة المال. فنسأل الله تعالى أن يهدي إخواننا بهداية الإيمان حتى يتجنبوا هذه الآلة الخبيثة. أطلنا جواب شوي لكن لا بأس. نعم. نعم. ثم ان الرسول عليه الصلاه والسلام صدق كلام افلح وقال انه صدق، ففيه دليل على ان الانسان اذا قال الحق ولو كان اقل منك رتبه واقل منك شانا وعلما فان الواجب ان تصدقه، لانك لم تخضع له، وان خضعت له فلا باس لانه اخوك، لكن خضعت لأي شيء؟ للحق الذي جاء به. ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدق اليهود والشيطان، بل إن الله تعالى صدق المشركين، فما هو الذي صدق به الرسول عليه الصلاة والسلام الشيطان؟ الحمد لله هذا يسرنا. نعم.
الشيطان حديث أبي هريرة.
حديث أبي هريرة.
على
إيش؟
على الصدقة.
تمام. استحضر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة على الصدقة في ليلة من الليالي، جاءه شخص بصورة إنسان وأخذ من الصدقة، فأمسك به أبو هريرة وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فادعى هذا الشخص وهو كاذب أنه فقير وذو عائلة، فرق له أبو هريرة وأطلقه. ولما أصبح استمع القصة غريبة
إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نتكلم بما ييسره الله عز وجل من تفسير الآيات أو بعضها التي سمعناها من قراءة إمامنا صباح هذا اليوم الأحد 27 من شهر رمضان عام 1400، أنبه على منشورات خطيرة توزع هنا في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد في مكة وفي غيرها، وهي منشورات غالبها مكذوبة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومكذوبة على من رويت عنه، فلا يجوز الاعتماد عليها ولا توزيعها، ومن وزعها فهو آثم، ومن طبعها فهو آثم، ومن سعى في أن تنشر بين الأمة فهو آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وعلى هذا فإني أحذركم أيها المسلمون من هذه النشرات. وأقول إذا أراد أحد أن ينفع إخوانه المسلمين فقبل أن ينشر مثل هذه المنشورات يعرضها على أحد العلماء ويقول هل هذا جدير بأن ينشر أو لا حتى يكون على بصيرة من الأمر. فمن ذلك رؤيا يقولون إنها مروية عن شيخ يسمى أحمد خادم حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه متداولة من أزمنة طويلة حتى أن الشيخ السيد محمد رشيد رضا صاحب المنار المشهور يقول إنها كانت قد عرضت عليه زمن الطلب، يعني منذ أكثر من 150 سنة، إلا أنها في هذا الوقت وقبل يوم أو يومين عرضت باسم آخر، بدل أحمد سموه إبراهيم ليظن الناس أن هذا غير الأول، وإلا فالمضمون واحد والسياق واحد وهو كذب، كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول السيد محمد رشيد رضا رحمه الله إني سألت أهل المدينة هل هناك خادم للحجرة النبوية يسمى أحمد، فقالوا لا ولا نعلمه. كذلك ينشر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول أوصاه بوصايا عديدة كلها كذب غير صحيحة، لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كذلك ينشر منشور عن امرأة تسمى زينب أصيبت بمرض شديد، وذكر أشياء في هذه المرأة كلها موضوع كذب. والمهم أنني أنصح إخواني المسلمين عن التسرع في نشر هذه المنشورات المكذوبة، وأن لا ينشروا شيئا إلا بعد أن يعرضوه على أهل العلم والبصيرة حتى يسلموا من وبال إثمه، وإلا فإنهم معرضون لإثم الله ومقته والعياذ بالله. فإن الله يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كذلك أيضا ربما ينشر في هذا المسجد أو غيره من المساجد كتب مبنية على بدعة، فيجب أن لا تؤخذ هذه الكتب إلا بعد عرضها على أهل العلم العارفين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبما في هذه الكتب من البدع المضلة. أسأل الله أن يحمي عباده المؤمنين من أهل الشر والضلال، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه على كل شيء قدير. ولنعود إلى الكلام على ما سمعناه في قراءة إمامنا صباح هذا اليوم. ابتدأ القراءة من قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كلمة قل خطاب موجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكونه يوجه إليه خطاب في شيء معين يدل على أن أهمية هذا الشيء، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور أن يقول للأمة كل القرآن، كل القرآن قد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغه ويقوله للناس، لكن تأتي بعض الآيات وبعض الأحكام مصدرة بقل بخصوصها للعناية بها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا أي تجاوزوا الحد، إما بالتفريط بترك الواجب وإما بانتهاك المحرم. التفريط بترك الواجب كترك صلاة الجماعة مثلا، انتهاك المحرم كالزنا وشرب الخمر، إذن أسرفوا، الإسراف هو إيش؟ مجاوزة الحد، إما بترك الواجب وإما بفعل المحرم. لا تقنطوا من رحمة الله، القنوط أشد اليأس، أي لا تيأسوا من رحمة الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى أكرم من عباده إذا تابوا إليه. واعلم أن الناس أمام الذنوب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: الأول من أمن مكر الله، والثاني من قنط من رحمة الله، والثالث من كان بين هذا وهذا. الأقسام ثلاثة: الأول من أمن مكر الله عز وجل بأن كان ينتهك المحارم ويترك الواجبات ولا يبالي، والله سبحانه وتعالى ينعم عليه بالنعم مع إقامته على معصية الله، فهذا آمن مكر الله. هذا الآمن مكر الله يظن أنه رابح، ولكنه في الحقيقة خاسر. ولهذا قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولنضرب لهذا مثلا، استمع إليه من كتاب الله. قال الله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أكمل الآية. كم اعتمد تمام، اقرأ. نعم اقرأ. أفأمن أهل القرى، ما حفظت؟ اجلس. أحسنت. أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. هم نائمون، لا يهتمون بواجبات ولا بصلاة الليل ولا غير ذلك، بل هم مترفون والعياذ بالله، آمنون نائمون. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، بأسنا أي عذابنا، ضحا وهم يلعبون، إذن لهو في النهار ونوم في الليل. أفأمنوا مكر الله، لأن من هذه حاله مقيم على معصية الله غافل عن طاعته قد أمن مكر الله، والله سبحانه وتعالى قد يمكر بالعبد فيغدق عليه النعم مع إقامته على معصيته استدراجا استدراجا للإنسان حتى يقع في عذاب الله. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وتلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلا تغتر بالنعم إذا توالت عليك وأنت مقيم على معصية الله، فإن ذلك استدراج من الله لك. هذا قسم. القسم الثاني من يقنط من رحمة الله والعياذ بالله، ويستبعد أن يغفر الله له، ويستبعد أن يقبل الله توبته، ويستبعد أن يقبل الله عبادته، هذا أيضا ضال ضال، لم يقدر الله حق قدره. قال الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، التائهون الجاهلون. لا تقنط من رحمة الله. كم من إنسان بلغ في الكفر ما بلغ فرحمه الله ومن عليه بالهداية وصار من خيار المؤمنين. انظروا إلى أئمة في الكفر، من الله عليهم بالإسلام فكانوا أئمة في الإيمان. خالد بن الوليد كان حربا على الإسلام، ولا يخفى علينا جميعا أو على بعضنا ما حصل منه في غزوة إيش؟ في غزوة أحد، عكرمة بن أبي جهل كذلك كان حربا على الإسلام، وهذان الرجلان الشجاعان صارا من آساد الله عز وجل على الكفار. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قبل أن يسلم كان من أعداء الإسلام، ولكن الله تعالى من عليه حتى صار الخليفة الثاني في هذه الأمة، وحتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دائما أتيت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، حتى صار أي أبو بكر وعمر حتى صار صاحبيه في الدنيا وفي الآخرة. لا يوجد أحد من الصحابة كان قبره إلى جنب قبر الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم. فالمهم يا أخي لا تقنط من رحمة الله، لا تقنط من رحمة الله، ولكن اصدق الله عز وجل ييسر الله لك الأمر. القسم الثالث من كانوا بين ذلك، لا يأمنون مكر الله بل يخشون الله ولا يقنطون من رحمة الله، وهؤلاء هم الخلص من المؤمنين. واعلم أيها الأخ الكريم أن العلماء اختلفوا هل يغلب الإنسان جانب الرجاء أو جانب الخوف أو يستفصل في ذلك. انتبه، أنت الآن تسير إلى الله، هل تغلب جانب الرجاء أو جانب الخوف أو في ذلك تفصيل؟ نعم، قال بعض أهل العلم رحمهم الله ينبغي للإنسان أن يغلب جانب الخوف فيكون دائما خائفا حتى لا يقع في المخالفات، وقال آخرون بل يغلب جانب الرجاء حتى لا يقع في القنوط، في القنوط من رحمة الله، بل يرجو الله سبحانه وتعالى. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب على الآخر هلك صاحبه. وقال بعضهم السير إلى الله كالطير في الهواء، إذا تساوى الجناحان استقام طيره، وإذا اختلف اختل سيره، يعني إذا تساوى الخوف والرجاء استقام السير، وإذا غلب أحدهما إيش؟ اختل السير. لو كان أحد الجناحين مكسورا ما طار على ما ينبغي. وفصل آخرون فقالوا ينبغي إذا فعل الطاعة أن يغلب جانب الرجاء، أن يغلب جانب الرجاء، ويقول إن الله لن يوفقني للعمل إلا سيوفقني للقبول. ولهذا قال بعض السلف من ألهم الدعاء فليثق بالإجابة، يعني من دعا الله فليثق بالإجابة، لأن الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فيقول هذا القائل في جانب الطاعات يغلب أكمله، يغلب جانب الرجاء، وأن الله تعالى سيقبل العبادة ويثيبه عليها، وإذا هم بالمعصية ففي جانب المعصية يغلب الخوف لئلا يقدم على المعصية. انتبه، هذا تفصيل. تفصيل آخر قال بعضهم يغلب جانب الرجاء في المرض وجانب الخوف في الصحة، لأن المريض قد أقبل على الآخرة إلا أن يشاء الله، فيغلب جانب الرجاء حتى يموت وهو يحسن الظن بالله. ولهذا جاء في الحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه فإن الله تعالى عند ظن عبده به. فيقول إذا كان الإنسان مريضا فيغلب جانب أتمه الرجع، وإن كان صحيحا فليغلب جانب الخوف حتى لا يكون بصحته مقدما على ما لا ينبغي. ولهذا قال الحكيم في نظمه: إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء، أي مفسدة. طيب،
من فضلك اقلب الشريط.